السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، وشرح الله صدوركم، ويسر الله أموركم، وأصلح بالكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا مع آيات سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وكل مجلس مليء بالنور لقلوبنا وعقولنا. وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موقف المؤمنين مع حكم الله سبحانه وتعالى، بعدما ذكر الرب جل وعلا موقف الأشقياء من أهل النفاق. فيقول الله سبحانه وتعالى في حال أهل الإيمان أنهم إذا، وطبعا الآية فيها توبيخ للمنافقين وتأديب لهم، فيقول الله سبحانه وتعالى أن موقف المؤمنين دائما هو موقف السمع والطاعة بلا تردد، وإنما ده حصري أو قصر. ليس للمؤمن قول إذا دعي إلى الله ورسوله إلا السمع والطاعة، ودي معنى مهم جدا. كلما زاد إيمانك كلما زاد امتثالك وزاد سمعك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. بل ذكر الله سبحانه وتعالى منهجية الفلاح في سورة البقرة، في خواتيم سورة البقرة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكافية، فالنبي يقول: من قرأ بآخر آيتين من البقرة في ليلة كفتاه. هذه الآيات الكافية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن المؤمنين يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ودي منهجية خريج سورة البقرة. خريج سورة البقرة خارج وهو متشبع بتلك المعاني، سمعنا وأطعنا. والسماع لن يكون إلا بتحصيل علم، فده إنسان بقى حريص على العلم الشرعي، بقى حريص على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فسمعنا وأطعنا فيها العمل وفيها الاتباع. إنسان خلاص بقى يتعلم، بقى عنده الاستسلام العالي، ثم هذا الإنسان دائما يشعر أنه عندما يطبق ربما يعتري هذا التطبيق والاتباع تقصير، فيقول غفرانك ربنا، فبيستغفر ربنا من التقصير في السماع، من التقصير في الاتباع والطاعة. وهذا المرء ما دفعه إلى هذه الأمور إلا استحضار أن ثم دار آخرة، فأخلصه الله بخالصة ذكر الدار، ولذلك يقول غفرانك ربنا وإليك المصير. فمستحضر المصير ومستحضر أن الدار الآخرة هي المحرك له إن شاء الله. في سورة المؤمنون ذكر الله سبحانه وتعالى قوله إن حال المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنتوا بقى بتستحضروا، هل فعلا أنتوا بيكون عندكم المعنى دوت؟ وهل لما بتتحطي في موقف من المواقف ديت حضرتك فعلا بكل هدوء ممكن تلاقي نفسك على طول بيسر تقولي سمعنا وأطعنا، ولا بيكون التلكؤ؟ لأن في ناس سبحان الله هو بيكون فاكر نفسه أنه هو الحمد لله عنده السمع والطاعة ده عالي قوي، لكن صدقوني يأبى الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان يدعي إلا بعدما يوضع في اختبارات، وتكون هذه الاختبارات ضد هواه. واحد بيتعامل معاملة معينة، واحدة كانت بتعمل عمرة فقالت لأختها: لو سمحتي هاتي لي موبايل كذا عشان بنتي مصممة وعاوزة الموبايل ده. حاضر. جابت لها الموبايل، كام الموبايل لبنت الحلال؟ قالت لها الموبايل ب1300 ريال. أجيبه؟ قالت لها هاتي. جابت الموبايل، خلاص البنت بقى استلموه استلموا الموبايل، راحوا بعد شهر يزوروا خالته وباركولها على العمرة، ادتها من الموبايل. اختها راحت مطلع الآلة الحاسبة وتحسب 1300 ريال في 8 جنيه يبقى انتي ده حسابك. التانية قالت لها يا اختي الكريمة لا انا عاوز ريال، انا دفعت 1300 ريال، ده اللي انا دفعته، انا ما دفعتش الجنيهات. زائد ان الريال دلوقتي اصلا خلينا نقول بقى في الوقت ده زاد جنيه، زاد 2 جنيه، زاد 3 جنيه. تعرف ان الحمد لله ان مصر دايما ايه بتكون سبب في زيادة الاخرين، فربنا مبارك في ايه في الحاجة دي. فالريال زاد، فلما زاد التانية مصممة تحاسبها على ايه. او خلينا اقول لك مثل بيحصل اكتر، واحد واخد دين او خد قطعة ارض او حصل مشكلة لما كان بيوزع الورث، فمن 22 سنة حسبوا الحسبة وقال لك تقريبا يبقى الإيراد واقف علينا ب 1200 جنيه. طيب مكنت أختك من الحاجات ديت؟ لا، بس هي ليها بذمتي إن شاء الله ال 1200 جنيه. يجي النهاردة بعد 22 سنة، يا ابني اديت أختك الفلوس؟ لا. اديت أختك الأرض؟ لا. طب انتوا قسمتوا أصلا؟ لا والله احنا كنا قلنا احنا هنقسم إن شاء الله، ولو قسمنا هيبقى ايه ليها 1200 جنيه. يعني انت ما قسمتش؟ اه، بس احنا كنا بنتكلم في كده والله يا شيخ، كان السعر ساعتها 1200 جنيه. يوم قعدنا القعده دي فاكره يا هدير؟ اه فاكره، بس احنا ما اتفقناش في الاخر، احنا قلنا احنا لو هنبيع وخلاص هتقسم وانت هتشتري هتديني كده. فقال لها خلاص انا قلبي حن والا المال الحرام، انا عاوز اديكي حق ابويا الله يرحمه يروح معيط لان افتكر ابوه. فطيب اديها بقى الايراد او شوفوا سعره كام واديها. يقول لها شفت كنت فاكره بقى ساعتها كان بكام؟ 1200 جنيه. هاتي حاجه جوه من جوه 1200 جنيه. تيجي تقول له ازاي بقى ان شاء الله؟ ما هو ده اللي احنا كنا قلناه زمان، مش فاكره يوم القعده؟ ايوه، ما احنا ما فصلناش، انت كنت بس بتتكلم، لكن لا اديتني في الاخر حقي ولا اديتني ايراطي، انت كنت قلت لو عملنا هيبقى في حدود كده. فتلاقي ناس كتير جدا، واحد تاني يكون مدي واحد 10,000 جنيه. امتى؟ من 2007. فدلوقتي عاوزهم ايه؟ يقولوا لا ده 10,000 جنيه كانت تساوي كم دولار، فانا عاوزها دولارات، انا عاوزها كذا. فالمهم يجي لك فتقول له لا يجوز شرعا، انت الديون بتاعتك بنفس العملة والكلام ده هو ده الشرع. وتبدأ تشرحه ليه بقى والحكم ايه والكلام ده كله. يعني خلينا نقول دلوقتي لو الدولار هو اللي كانت سخط، وهيتسخط ان شاء الله، لكن لو الدولار كانت سخط كنت هتقول كده؟ ما كنتش هتقول كده. فاذا انت محتاج تبقى عارف ايه الحكم الشرعي وتمتثل ليه. مين بقى اللي بسهوله هنا يروح قايل ايه بيسر عالي جدا؟ اه الشرع بيقول كده وانا على ايه اسمعه وخلاص هديها ال 10,000 جنيه بنفس العملة اللي أنا إيه كنت واخده في 2007، هي أنا زي ما اديتهم جنيهات هاخدهم جنيهات. مين اللي يعمل كده؟ اللي فعلا بيزداد إيمانا، بيزداد امتثالا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر إن في ناس ممكن يكون بسبب الظلم يتعدى حدوده ويخالف الحدود. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم لما تتظلم، لأن الآية دي فيها ملمح آخر أن يقولوا سمعنا وأطعنا، البعض حملها على الأئمة، السمع والطاعة للأئمة الذين يحكمون الناس بشرع رب الناس. فعبادة بن الصامت يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. وفي الوقت ده طالما بيحكمك حد بيتقي الله وقائم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فتسمع له وتسمع وتطيع طالما ليس فيه في محرم، حتى لو كان في عسر، حتى لو كان في يسر، وفي العسر واليسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأثرة، عبادة بن الصامت يقول إن النبي أمرنا اللي احنا نسمع ونطيع في العسر واليسر وأثرة علينا، أي حتى لو جار عليك وأخذ بعض ما عندك من حقوق يقول لك ألا تنازع الأمر أهله. وقال إنكم سترون بعدي أثرة، أي استئثار. طب ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. واحد دولة بيحكمها رجل مسلم يطبق شرع الله وبيسوس الدنيا بشرع الله، لكن تعدى على مسلم في شيء، خد حتة أرض منه، خد مش عارف إيه، إما لهوى أو شيء من قبيل هذا. طيب يعمل إيه المسلم؟ نظير المصلحة الكبيرة ديت، وإن هذا الرجل يحمي الإسلام ويسوس الدنيا بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تنازع الأمر أهلا، معلش للمصلحة أصبر وعدي الأمر ده للمصلحة العامة. طبعا إشكال البعض ياخد الحديث ده ويطبقه على حد لا يطبق شرع الله ولا يسوس الدنيا به، ينشر الفساد في الأرض ويستعمل هذا النص مع أمثال هؤلاء. فلا، عشان لما تلاقي في بعض التفسير إن يقولوا سمعنا وأطعنا لحكم الله وللأئمة الذين يحكمون بشرع الله، تبقى تفهم كلام ابن كثير وغيره ما المراد بهذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأخبر الله عن حال أهل الإيمان وأهل الخشية، وقلنا أن الخشية هي الخوف مع المعرفة والتعظيم. واحد بيخاف من حاجة بس ما يعرفش عنها حاجة، هو واحد بيخاف مثلا، واحد بيقول له خلي بالك في راجل عاوز يأذيك، فواحد بيخاف، لكن عم بيكون عارف بقى كمان اللي بيأذي ده ايه صفاته وايه مكانته، فعلى حسب المعرفة دي وعلى حسب تعظيمه للحاجة دي، ده بيبقى اسمها الخشية. فيقول فأولئك هم الفائزون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد المقابلة ديت، ذكر الله سبحانه وتعالى موقف للمنافقين المنحرفين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم، مخرج الهاء منين؟ الجماعة بتوت التجويد ومخارج الحروف، مخرج الهاء من أقصى الحلق. جميل قوي، أهو دي الحلفان اللي هما كانوا بيقولوا جهد أيمانهم، يعني يجيب لك من جوه جوه، يقول لي بيحلف يعني بيجايب، يعني عاوز يقولك من قلبي والله، واخدين بالكم؟ فحلفان قوي، حلفان شديد، يعني عشان يشعرك قد ايه المجهود اللي بيبذله. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم، يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات المنافقين ان هم دايما يحلفوا عشان يخدعوا اهل الايمان، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوا إن كانوا مؤمنين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. عم مش محتاج والله إن حضرتك إدنك تحلف لي وبتاع. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسب. فهنا بيحلفوا بربنا وهم يعني أقصى وسعهم وأقصى ما عندهم، قاعد يحلف بأقصى الأيمان وأغلظهم وأوسعهم، لو أمرتنا يا محمد بأي أمر لا يخرجون، ولو من أموالهم هنخرج، نخرج معك في الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، فدايما يحلفوا. ولذلك سبحان الله إخوة يوسف هتلاقي عندهم دايما الحلفان حاضر، كل شوية يحلفوا. فالأيمان الكاذبة. فربنا سبحانه وتعالى بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم إن من صفات هؤلاء وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم. عشان كده مش كل شوية تقول لي على فكرة ده حلف بالله امبارح، ده حلف بالله إن هو ما هيعمل كذا، ده حلف بالله إن هو مش عارف كذا، ده حلف لحلف. لا، هذا الحلفان لابد أن يطبقه الحقيقة والواقع. وأنا في الآخر خلاص إحنا مش هنمشي ورا مجرد إنك حلفت، أو في قضايا أنك لو حلفت فيها خلاص اليمين على من أنكر، تبين على من ادعى واليمين على من أنكر. واحد بيقول لك كذا فأنت أنكرت، قلت والله يا جماعة أنا خلاص، لكن ما ينفعش كل القرائن بتقول عكس كده وانت عاوز تدفن راسك في الرمل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. هم بيقولوا بس يا محمد لو انت أمرتنا بأي حاجة. وسبحان الله ده معنى مهم جدا عاوزين ننتبه ليه يا جماعة،
المعنى ده من أخطر المعاني على أهل النفاق وعلى الناس اللي بتسرح في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يأبى الملك إلا أنه يخرج أضغان هؤلاء. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم؟ هم فاكرين أن ربنا جل وعلا مش هيطلع العفن اللي جوه؟ لا، مستحيل. أبى الله إلا أن يلبسك رداء ما في قلبك. يأبى الله إلا أن يقدر عليك أشياء يلبسك ظاهرا رداء ما في قلبك. لازم. في ناس يا جماعة جواه في خير كتير قوي بس الناس ما تعرفوش. يقدر الملك جل جلاله أشياء حتى يخرج هذا الجمال فيكسو هذا الجسد فتراه الأعين، يقولوا ياه. طب لو كان وحش نفس الكلام، يأبى الله إلا أن يخرج هذا العفن إلى الظاهر، لازم يطلع. عشان كده الآية دي من الآيات مطمئنة ومرعبة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ طب إيه الطمأنة اللي هنا؟ اطمن إن هؤلاء ربنا هيكشفهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم؟ طب والخوف فين؟ الخوف برضو في أنا، إن كل اللي جواك هيطلع. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. هنختبركم اختبارات عشان نعرف مين فيكم الرجالة، مين فيكم فعلا اللي بيجاهد وبيبذل جهده لله سبحانه وتعالى، بيبذل جهده يقوم يصلي الفجر، بيبذل جهده في القرآن، بيبذل جهده في صلة الأرحام، بيبذل جهده في المال الحلال، بيبذل جهده في الحجاب، بيبذل جهده في الستر، تبذل جهدها في العفة، تبذل جهدها كل الكلام ده. لازم تبقى حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم العفيفة، حتى نعلم الطاهرة النقية، نعلم أصحاب المال الحلال. شوف الآية دي، يعني الآية دي كانت بتزعج جدا الفضيل بن عياض لما كان يقرأها. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. طيب ليه بتزعجه؟ ربنا بيقول أنا هختبر حالك. طيب ليه بتزعجه؟ يقول يا رب إن بلوت أخبارنا فضحتنا. يا رب احنا هنروح في حتة تانية خالص. فكان دايما بيخاف رضي الله ورحمه الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النفاق كل شوية يحلفوا بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم. طبعا دي أيمان كاذبة، مجرد قول باللسان بدون القلب، مجرد إن هو كلام بدون فعل. مشكلة اللي بيحلف بالله هو لا يعرف الله، اللي بيحلف بالله كذب هو لا يعرف الله. ليه ما يعرفش ربنا؟ لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى البصير. بشوف سبحان الله، لما أنت النهاردة بتحلف بتوري والبصير بقلبي أنا يا محمد أريد أن أخرج معك، وأنت تشهد الله على ما في قلبك، وأنت تعلم أن الذي في قلبك ليس هو الذي تكلمت به، يا لك من مجرم. ربنا بيقول لهم يبقى لا تقسموا، قل لا تقسموا طاعة معروفة. يا الله، لا يعني قل لهؤلاء المنافقين لا تقسموا فلن نصدقكم. ما خلاص ليه؟ شوفوا في سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا، جايين يقولوا، عاملين مظاهرة، نشهد إنك لرسول الله. ربنا بيقول إيه؟ والله يعلم إنك لرسوله. يعني هم مش شهادتهم اللي هتخلص. والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. لا، والله يشهد. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ربنا يشهد إنهم كذبة. فهم كذابين مع المؤمنين، وكذابين مع الكفار بالمناسبة، كذابين حتى في وعدهم للكفار، زي ما كانوا بيقولوا لليهود في المدينة، لئن خرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم ربنا أخبر إنهم إن أخرجوا لن هيخرجوا معهم، مش هيخرجوا، وإن قاتلوهم لن ينصر، وإن نصروهم ليولن الأدبار. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يروي لو نعلم قتالا لاتبعناكم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بيعد العدة والصحابة جايبين معهم سيوفهم واللي راكب فرسه، والنبي بيقول هنطلع برة ولا نقابلهم هنا يعني الكفار نقاتلهم في المدينة ولا نطلع برة، طب نطلع برة، طب يلا يلا بسم الله، ويذكرهم بالله ويطلعوا عشان يقتلوا أبو سفيان. استشعر بقى ان في واحد في الوقت ده قاعد، فبتقول انت ما بتتحركش ليه؟ يقولك ايه، ما انا ما كنتش اعرف ان انتوا رايحين تقاتلوا في سبيل الله، يعني انت شايف ان دي طلعه صيد يعني. فيقولوا ايه، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. يقولوا ايه، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. فنسال الله العفو والعافيه. ماذا كان قول الرب جل وعلا ردا على هؤلاء؟ قل لا تقسموا طاعه معروفه. يا الله، يعني ايه بقى الكلام ده؟ ربنا بيقول لهم انتوا معلوم امركم، طاعتكم معروفه، دايما طاعتكم مع ربنا. ايه هي الطاعه بتاعتك؟ دايما الكذب، طاعتكم كاذبه كما انتم في كل مره. عادي، مفيش جديد، يعني ايه الجديد منك يعني؟ انا عمري ما ساء ظني فيك من يوم معرفتك انت كده، من يوم معرفتك منافق، من يوم معرفتك تشوف اليهود فين والمسلمين فين، عليك دايما في صف اليهود، ما فيش جديد، ده الأصل فيك، الأصل فيها. فربنا سبحانه وتعالى يقول قل لا تقسموا طاعة معروفة. شوف دايما المسلمين في خير ليهم والتاع، لازم تبقى انت فين في صف اللي بيبدعهم واللي بيحكم عليهم واللي مش عارف ايه. ما هو سبحان الله، سبحان من أوقفهم هنا وأوقفك هناك. ربنا بيقول لهم الطاعة الحقيقية انتوا سمعتوها للمؤمنين اللي بيقولوا سمعنا وطعنا، اما طاعتكم انتوا طاعة مزيفة معروفة. ويقولون طاعة، فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني عكس اللي انت بتقول تماما، ليهم الشين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنهم يا محمد، فليس منهم ضرر طالما اتقيت الله وتوكلت عليه. اوعى تكونوا فاكرين يا جماعة اللي بيبيعوا المسلمين النهاردة وبيسلموهم لليهود، أو هتكون فاكرين إن دول أثروا في المشهد. لا والله، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، طالما المسلمين هيتقوا ربنا سبحانه وتعالى ويستعينوا بمولاهم خلاص على من سواه. شوفوا آيات التوبة وجمالها، قد نبأنا الله من أخباركم، نبأنا الله، كفاك أن الله ينبئك عن هؤلاء. وحتى لو الحلفان بتاعهم مشي على ناس، ربنا قال إيه، هم يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حتى لو أحلفهم أو الأقسام بتاعتهم راجت على المسلمين، لا تروج عند الله، إن ربنا يعلم ما في قلوبهم. لذلك ختم الله الآية إن الله خبير بما تعملون. فده وعظ لأهل الإيمان ووعظ لأهل النفاق، خلي بالكم ربنا خبير. أما نيجي مثلا عاوزين معلومة دقيقة، نقول لك عاوزين خبراء، عاوزين خبراء في المسألة دي، عاوزين نروح لخبير مسمن أسعار في الأراضي مثلا، فأنت عاوز واحد عنده علم خاص. فرب العالمين خبير بما تعملون، خبير بعملك. ولذلك أنس بن النضر لما تخلف عن غزوة بدر قال إيه بقى؟ قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع، ربنا سيرى ماذا سأفعل. راوي الأثر ده بيقول إيه، ودي كلمة مهمة جدا جدا عشان تدركوا الأبعاد المؤمنين بيفكروا إزاي. قال الراوي وهاب أنس أن يقول كلمة غيرها، يعني كان نفسه يقول إيه، أنا لو ربنا أشهدني مشهد تاني والله لا أقاتل وهثبت لغاية ما أموت وهبذل ديني لله. هو خاف فيقول إيه، وهاب أن يقول كلمة غيرها. هو قال يعني عاوز يقول انا هعمل حاجات كتير، فاستحى ان يقول كده فيتخونه نفسه، فقال رب يعني ربنا سيرى انا هعمل ايه، فخلاك تفهم من السياق انه هو هيعمل حاجة، لكن استحى ان يقول، ودي من المعاني العالية او النفيسة. وهاب ان يقول، هاب ان يقول دي عبادة عالية اوي. فقاتل وضرب في جسده كله، حتى ان اخته عشان تكتشفه عرفته من ايه، من علامة في أصبعه رضي الله عنه. فربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكشف لي هؤلاء؟ فقال له يا محمد هؤلاء ما مش عندهم إلا أن هم يتكلموا. طيب إيه الإرشاد بقى مع الناس دي؟ طب نعمل إيه إحنا بما إن ده حالهم؟ ماذا يفعل المؤمنون والدعاء يعملوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الآية دي بقى عاوزة تركيز لأن الآية دي يعني فيها معاني جميلة أوي. يعني بعد ما ربنا ذكر حال المنافقين وذكر عزم هؤلاء بالطاعة اللي غير منضبطة واللي غير حقيقية، فقال الله سبحانه وتعالى يا محمد قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني أمر بالطاعة، أؤمر بالطاعة اللي ربنا بيحبها، الطاعة الصادقة اللي فيها موافقة للظاهر والباطن، اللي فيها القلب اللي القول بيوافق العمل. فأمرهم بالطاعة وانقياد، أمرهم بطاعة يكون فيها أن الأقوال بتتوافق مع الأعمال، الأقوال اللي بيتوافق معها لسان المقال مع لسان الحال. فإن تولوا يا محمد، طبعا الخطاب للنبي وهو عام لكل الناس أيضا، يعني بعد ما أنت تعلمهم وتأمرهم فإن تولوا بعد هذا الأمر، طبعا الخطاب أنت تسمعه مش فإن تولوا، فإن توليتم، ودي معنى مهم جدا أنك تاخد الآية عليك، مش تاخد الآية كأنك أنت مكبر صوت وخلاص، أنك بس بتقول للناس، لا لا لا، لازم الآيات دي تطبقها، تطبقها عليك، إن الأوامر دي والنواهي دي أنت مطالب بيها. فإن أعرضوا يا محمد وأبوا ولم يمتثلوا، طيب إيه دوري بقى؟ فإنما عليك، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الداعي برضو مهم جدا يفهم الآية دي، كل مسلم لازم يدرك ما الحمل الذي حملك الله إياه. اوعى تفوت الآية دي، لأن الآية دي بعدها على طول آيات التمكين، مش هتفهم ولا هنروح للتمكين لما كل واحد يشيل الحمل اللي عليه. حضرتك عاوز بقى الآية اللي بعدها بدون الآية اللي قبلها؟ مع الآية اللي جاية دي هيجي بقى معانا وعد ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ناس كتير بقى عاوز الاستخلاف، طيب مع طب ما في تحميل ورا، هنعمل فيه ايه؟ الحمل بتاعك جبته؟ لا. ازاي التمكين ده عشان تاخده تدفع اللي ربنا حمله لك؟ يا شيخ طب ما مش ينفع تمشي كده، مع عشان الفهلوة دي التمكين مفتقد في الأمة، لكن التمكين اديكوا شايفينه في بقعة اهو، الناس كلها قاعدة ما تفرجك على جزء من التمكين، والتمكين مش شرط كله يكون مادي، في تمكين معنوي. مكننا ليوسف، أول تمكين ربنا ذكره ليوسف في سورة يوسف هو تمكينه إيه؟ في اختراق القلوب، وإن خلاص أن الله سبحانه وتعالى ذكر التمكين الغير حسي أولا، إن بقى صار ليه مكانة، كل اللي يراه يخترق قلبه، هو ده نوع من أنواع التمكين. النهاردة الكل، كل الأسوياء الأتقياء العقلاء، نتكلم عن السوي لأن المرضى ملناش علاقة بيهم، والناس الأنقياء ملناش دعوة بقى بيهم بغيرهم، دول لما بيشوفوا إخواتهم في فلسطين وبيشوفوا إخواتهم في غزة سبحان الله بيشهدوا معاني قلبية يقسم أن هذا دين ممكن وأن هذا دين حق، الذي يفعل في هذه القلوب كل هذه الأمور هو ده الدين الحق. ما بيغرقش بقى في التفاصيل بتاعة الأحداث وتفاصيل البلاء، لأن دي من ضريبة الايه؟ من ضريبة العلو، من ضريبة العلو في الصحيفة ومن ضريبة التمكين. إذا نرجع ونقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علينا إيه بها؟ عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وبدأ به صلى الله عليه وسلم، والآية دي فيها قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم تعب، عليه ما حمل، في حمل شاله صلى الله عليه وسلم عشان أنا وإنت نيجي، فإنما عليه ما حمل. طيب هو عليه، طب وانت او عليكم ما حملتم، بس طبعا فرق بين حمله وحملكم، وبرضو في فرق بين حمل الداعي وحمل المدعو، لكن الكل عليه حمل، الكل شايل جنازة الامة، فكله شايل النعش، لكن في ناس بقى قاعدة بتتفرج. ما هل الاسلام ده يعني في واحد احنا شايلين شجرة. الاسلام ده زي الشجرة كده، عارفين شجرة الكافور الشجر الكبير ده، فواحد شايل شجرة، فالمفترض الكل يشيل، ففي واحد شايل من قدام، واحد شايل من ورا، في واحد شايل من النص، في واحد بقى عامل كأنه شايل حاطط كتفه كده، بس عارفين الناس اللي بتبقى بتمثل دي اهو موجود وخلاص، هو مش شايل حاجة بس هو عجب اللقطة. ليه؟ لان في ناس بيصوروا الناس اللي شايلة الشجرة وقاعدين يقولوا شوفوا سبحان الله، شوفوا مش عارف ايه، فهو ايه عاوز يتحط ايه في الصورة دي، فدايما ايه جنب الشجرة. في واحد تاني بقى بيعمل ايه، بيعلق على الناس اللي شايلة، الاخ فلان تعالى يمين شوية، الاخ فلان تعالى انت شمال شوية، الاخ اللي ورا ما تضحكش، الاخ اللي قدام ما تهزرش. ده بيعمل ايه؟ ده واحد بيعلق على الدعوة بس، الراجل ده قاعد مال يعلق، هو محلل، بدأ انه يحلل لغاية ما يتحلل، هو ده دوره كده، ده دوره ايه؟ ان هو شغال في معمل تحليل، ما بيعملش اي حاجة، ما هو عاوز يعني يشبع نفسه انه بيعمل حاجة، فايه هو اللي بيعملها؟ فايده انه يتكلم على كل حاجة. طيب في واحد بقى عمل ايه بقى؟ بقى حبل مع المؤمنين، راح طالع فوق الشجرة وقعد عليها زي ما قاعد على الفرس كده، فبقى المسلمين مش شايلين هم الدين، ده شايلين هم الدين وهمه، فبيشيلهم همه. في ناس كتير كده على فكرة مشايلك همه، تقول له يا حبيب قلبي احنا عاوزين نفطر الاسلام، يقول لك وانا، فيروح بقى ايه اعمل لك الهم ده. انا نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له يا محمد انت عليك حمل وهم عليهم احمال، فكل واحد لازم ياخد باله، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الله أكبر، نسأل الله على السلامة. عليكم ما حملتم من الانقياد، من الطاعة، من الاتباع، من استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وفيها ملمح أن عاقبة الترك أنت اللي هتشيلها لوحدك، محمد مش هيشيلها، الداعي مش هيشيلها. ثم عاد إلى الترغيب وقال وإن تطيعوه تهتدوا. يا سلام، لو وفقتم لطاعة النبي والانقياد لي والاستجابة لي خير لكم، حصلتم الهداية. طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله هي تحصيل الهداية، هي النجاة. تهتدوا، تطيعوا في الصلاة، تطيعوا في الزكاة، تطيعوا في الحج، تطيعوا في معاملة الجار، في المعاملات المالية. حذف المعمول هنا عشان يشمل كل شيء، يعني نطيعوا في ايه؟ في كل حاجة، في كل حاجة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي، بيقول لأبو رافع ناولني الزراع، النبي صلى الله عليه وسلم بيحب زراع الشاه، فكانوا كان في شاه يعني مذبوحه، فالنبي بيقول له ناولني الدراع، هات لي الزراع، فاداله، ثم قال له ناولني الزراع، فراح اعطاه، فبيقول له في الثالث، فهو بيقول له يا رسول الله وهل في الشاه الا زراعين؟ الشاه ما لهاش الا اثنين يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يربيه على معنى، قال له اما لو انك ناولتني لوجدت الزراع، يعني لو ظللت تسمع الكلام وتناولني ربنا كان هيقدر عليك في معجزة كنت هتشوفها، ان كل عما تيجي تناولني وتسمع كلامي كنت هتاخد الاثر والبركة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دايما مع اوامره تقول السمع والطاعة، وستجد ان الرب يكرمك حتى ولو بمعجزات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له ايه، اسمع الكلام هيدهشك الرب جل وعلا. وديكم شايفين النهاردة، شايفين اللي بيحصل في المسلمين لما بياخدوا بالأسباب المتاحة ويبدأوا على طول بقى إيه؟ يتوكلوا على الله، خلاص يا رب هذا ما بقى يعني هذا مبلغنا من العلم في الأسباب، ده آخر حاجة نقدر نعملها. شوف بقى توفيق الله سبحانه وتعالى ليك وسداد الله ليك، المعنى ده مهم جدا إدراكه. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، طب مفهوم المخالفة، وإن لم تطيعوه تضلوا، هتضلوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ده بيان إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه الهداية ولا تحصيل الإيمان في قلوب الناس، ودي نقطة مهمة جدا. زوجي يا شيخ مقصر في كذا، عليك بالدعاء والدعوة، بتدعو كل شوية بالحسنة وتبدأي بأول، ربنا سبحانه وتعالى قال ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بدأ بالحكمة. فمهم جدا الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تتعلمي فن الدعوة وتتعلمي فن الدعاء، خلاص. طب هو ما تغيرش، مش بإيدك تغير الناس. ما على الرسول إلا البلاغ المبين، خليك ذكي في الدعوة، وأفضل منها خليك تقي في الدعوة. والتقوى لا يفعلها إلا أولو الألباب، أصحاب العقول العالية، بس التقوى الصح. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن القلوب بيد الملك، هنا التبليغ انك تأدي، عشان كده احنا مكلفين بالبلاغ لا مكلفين بنتيجة البلاغ. طب المعلومة دي سهلة ولا صعبة؟ يعني المعلومة دي انتوا حاسين ان هي اكتشاف دلوقتي ولا ان هي لا عادي جدا كلنا عارفينها؟ المعلومة دي هي اكتشاف دلوقتي انت حاسس يا اول مرة اخد بالي منها ولا لا الاصل انت عارفها؟ طب ايه رأيكم بقى المعلومة دي من اصعب المعلومات انك تمارسها؟ هي سهلة بس من اصعب الناس اللي تمارسها. ليه؟ احيانا تطلع خطبة الجمعة وتحضر خطبة الجمعة وبتاع، وبعدين ما لقيتش ليها تأثير قوي على الناس او الناس ما استجابتش، تتضايق بقى وتتعفرت ومش يا عم انت متعفرت ليه؟ في اوقات انت متعفرت ان الناس مش سمعوا كلامك، بس بتضحك على حالك وبتقول لهم ازاي ما يسمعوش كلام ربنا. لا لا لا، انت متضايقة ان الدرس محدش حضره الا 2 3 4، انت متضايقة ان الناس مش عملوا لك الواجب، فانت متضايقة عشان مش سمعوا كلامك انت. لكن احيانا بقى نغلفها واحنا مش واخدين بالنا، اصل الناس ما بيسمعوش كلام ربنا. لا لا لا، احيانا انت الموضوع عندك انت، لكن اللي بيعمل لدين الله ما مش فارق معايا الناس يجوا. طبعا دايما بكون انا اتمنى ان الخير يجي، بس ما جاش خلاص ليس عليك هداهم. فينبغي ان يكون المربي والاب والداعية والمصلح ان يكون اولا ان البلاغ بتاعه يكون واصل للناس، ان الكلام اللي بيأمر بيه ويدعو بيه الناس واصل وبحكمة واضح، ان يكون واضح، فرسالته واضحة، ما يأمرش بشيء الا بشيء واضح. ليه؟ لانه بلاغ مبين. الناس اللي عندهم دايما ايه لف ودوران كده في الكلام، لا خليك بلغ دين ربنا سبحانه وتعالى صح. الآية دي سبحان الله عالجت آفات بيقع فيها كتير من الدعاء، في آفات 3 مركزية. الآفة الأولى ان تلاقي بعض الناس دايما يتأسف وعنده مبالغة في التوجع على حال الناس اللي بتضل وبتبعد عن ربنا، لدرجة أحيانا بيلوم نفسه على ذنوب الناس ويتألم ليهم، الناس ضاعت والناس بيعدوا عن ربنا والناس مش عارف ايه وبتاع، فتلاقيه دايما ايه فعنده مبالغة. التأسف انك تتضايق وكده عادي، لكن المبالغة الشديدة والانشغال قوي بالموضوع ده لدرجة انك تلوم نفسك على ذنوب الناس، انا وحش وانا مش عارف ايه والناس ضلت بسببي، واحيانا في حد بيعمل كده. فدي الآفة الاولى. طب الآفة التانية، واحد الداعي او المربي او المعلم هو ضعيف الشخصية، فيبدأ بسبب اعراض الناس وبعدهم عن دين رب الناس يبدأ هو يشك، فيبدأ يغير بعض القناعات اللي عنده عشان توافق هوى الناس وييجوا، هو عاوز ان الناس تتغير، بس من كثرة ما الناس بتبعد بدأ يشك، يمكن اللي انا بقوله ده غير واقعي، فيبدأ بقى يلعب في الدين. واخدين بالكم؟ فاكرين زمان في الخطوبة كان يروح يشوفها هي وبتاع وخلاص، طيب امتى بقى انك هنكمل ان شاء الله بقى المقابلات والحوارات والكلام والنقاشات دي امتى؟ بعد العقد. لا، النهاردة بسبب الضغط بقت عادي جدا لحية ونقاب ويقعدوا مع بعض ويقعدوا في السكرتة وما يقولوش مش عارف ليه، عشان الدنيا دب انها ماشية فين. طيب هو الحتة دي سببها ايه؟ هو الشك. وعادي يشوف كل واحد مننا يا جماعة عاوز يلعب هيلاقي الشيخ اللي يقول له يلعب، هيلاقي حد اسمه شيخ وبيقول له يلعب. بس من جمال ديننا ان يوم القيامة ولو ألقى معاذيره اعتذر، انت عارف كويس قوي المشهد كان ماشي ازاي. ففي واحد بيبقى ضعيف الشخصية يبدأ يشك فيغير بقى. ليه؟ احيانا بتكون اهدافه الخفية اللي هو مش واخد باله منها ان يصل الى الناس، لا يوصل دين رب الناس الى الناس. فلما قاعد عمال يتكلم مع الناس عن الوحي وبتاع والناس ما بتجيش، طب يعمل ايه؟ يلعب في المحتوى عشان يصل للناس؟ لا، ما انت لو كنت فعلا مشغول ان المحتوى هو اللي يوصل كنت هتوصله بالحكمه والموعظه الحسنه، لكن انت وصلته والناس ما استجابتش، فتبدا تلعب في المحتوى عشان الناس تيجي. الاشكال ده فين؟ ظاهره الشفقة لكن باطنه انت عاوز انت اللي تصل للناس. واخدين بالكم؟ طب الآفة التالتة ان في واحد يجيله برود، الناس بعدت عن ربنا ولا فارق معاه ولا مالي يا عم، خلي اللي يدخل النار يدخل النار، احنا كل واحد بقى مسؤول على نفسه مليش دعوة. تفاجئ ان الآية دي بتعالج التلات آفات. الآفة الاولى فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فدي علاج الآفة الأولى. انك مش مسؤول عنهم. فطالما دعوت الاستقامة والناس ما استجابتش لا تحزن، خلاص طالما عملت اللي انت ايه اللي كان عليك، عليكم ما حملتم مش عليك، خلاص. فدي الآفة الاولى. طب الآفة التانية، الآفة بتاعت بقى اللي بيلعب في الدين وفي المحتوى، ربنا يقول له ايه؟ وان تطيعوه تهتدوا. بيان ان الحق حق، الناس قبلوه رفضوه، المعيار مش هم، المعيار انك تبلغ الحق صح. وان تطيعوه تهتدوا. تطيعوا مين؟ تطيعوا المحتوى ده اللي انا ببلغكم اياه، محتوى الرسالة، محتوى السيرة، محتوى السنة، محتوى الوحي. ما تلعبش فيه، سيب، اصل الناس ما استجابتش فانا هلعب في المحتوى ده. لا، انت دورك تقول لهم المحتوى ده يا جماعة ان تطيعوه تهتدوا. طيب والآفة التالتة اللي هو بقى اللي بيقول لك ايه، انا خلاص باظت، انا هقعد في البيت وماليش دعوة. وما على الرسول، خلي بالك انت لازم تفهم اللي عليك، البلاغ المبين، ان من تولى فلا يحملك توليده انك تقصر في البيان وتقول بما ان هم بعدوا وبما ان الناس بعدت عن ربنا انا ماليش دعوه بقى. فده عملك اللي انت هتؤجر عليه، وانك اني لازم تعمله. لو وصلنا للعمق ده، اسمع بقى ايات التمكين بقى. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، شوفوا بقى، شوفوا الجوائز. واحد، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اثنين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يا سلام على الجملة، دين ارتضى. خلي بالك، هيمكن لك الدين الهون، مش الدين اللي ارتضى شيخك وقال لك انا اللي انا بقوله ده الصح وانزل اعمل كذا ومش عارف. لا 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 لا، الدين اللي ربنا ارتضاه، مش الدين اللي جماعتك وطائفتك ارتضته، او الدين اللي انت ارتضيته انت. لا، ربنا بيمكن لدينه هو، مش دينك انت. يمكن لدينه لا لتدينك. دي نقطة مهمة جدا، مفصلية في المشهد. يبقى استخلاف ثم يمكن، ليمكن وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وبعدين بقى التبديل بقى، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشروط بقى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طب واللي بيبعد، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب عايزين بقى ندخل في الآية دي. الآية دي فيها ملمح أو ملمحين أقولهم ونكمل بعدين. المعنى الأولاني، إن إيه اللي خلى المنافقين يدنهم منافقين؟ من الأسباب اللي منعتهم من الإيمان خايفين إن المسلمين يدالوا عليهم، يعني إن الكفار يتمكنوا منهم. فقال لك لا يا عم، أنا قلقان ليه؟ ده نخسر. فربنا بيقول لهم اطمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والحاجة التانية، بيخاطب المؤمنين بيقول لهم إيه؟ ما تخافوش، لو مشيتوا على السيستم ده وعلى النظام ده استبشروا بالخيرات والبركات والتوفيق. الاستخلاف جاي، التمكين جاي، وتبديل الخوف لأمن جاي. طيب الآية دي بقى في ناس كتير بتتعامل معاها بطرق مختلفة. في ناس حطوا الآية دي هي الدين، بمعنى إيه؟ أن التمكين صار لديه غاية. الآية دي دلوقتي بتقول التمكين غاية، وفي ناس شايفينه كده، التمكين غاية، وبالتالي ليل نهار شغال بس عشان يوصل للتمكين. ولذلك أحيانا بيستعمل وسائل وأساليب رخيصة، أحيانا ممكن يسيب حاجات من الدين عشان يوصل للتمكين. ليه بقى؟ هو التمكين هو اللي بقى عنده غاية. لكن الآية دي بقى بتقول لنا أن التمكين جايزة ولا غاية؟ يعني التمكين ده هيكون ثمرة لشغل انت ماشي فيه ربنا هيعطي لك، ولا ربنا بيقول لك روح هات التمكين وتعالى؟ لا، ربنا لا يأمرك انك تجيب التمكين، لان في رسل اصلا عاشوا وماتوا وما شافوش اي تمكين. موسى عليه السلام كان في التيه، فين التمكين اللي هنا؟ فاذا التمكين ده هو ثمرة وليس غاية. ده خلي بالكم يا جماعة طوائف إسلامية كتير وناس مسلمين كتير بالحتة دي موجودة في فلسفة التزكية بتاعتهم في نظام التشغيل بتاعهم، عشان كده مؤثر جدا في سلوكيات كتير من الأفاضل من المسلمين. تلاقي السلوك مرآة الفكر، سلوكك في البذل لدين الله مرآة فكرك وتصورك عن الإسلام. فلما بتكون عندك الحتة دي موجودة في السي في جهاز في يعني في الهارد كده في السي، هتأثر كتير بعد كده في نظام التشغيل كله. دايما بتوجه بقى أتباعك والمحتوى بتاعك والكتب والدروس كله في الاتجاه ده، ولذلك هتلاقي دايما عندك يعني حس كده صراعي بسبب النقطة دي. واخدين بالكم؟ في ناس تانية مش فارق معاها لا تمكين ولا بتاع وعضض بقى الناحية التانية تماما. مش كده ان الآية دي مليانة أشياء كتيرة؟ يعني خلونا مرة الجاية بقى نعلق على بعض ما فيها. أسأل الله أن يحفظنا ويبارك فينا وفيكم ويسترنا وإياكم وأن يمكننا لدينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستعمل استعمالا رضيا مقبولا، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.